بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلعلنا إن شاء الله نحاول الاقتصار على الاختصار، وبقدر ما يوضح العبارة ويوضح المراد من الرسالة دون الدخول في بعض التفاصيل والتي قد يحتاج إليها، ولكن لكل مقام مقام ولضيق الوقت، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ ما يتيسر، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت وننهي هذه الرسالة بحول الله عز وجل. لا هذا ولا هذا، جزاك الله خير. في الحد غير في الدرس كنا البارحة قد تكلمنا على بعض المقدمات المتعلقة بعلم الحديث وعلم مصطلح الحديث، ونحاول إن شاء الله في خلال تفكيك العبارة الإشارة إلى بعض المسائل المهمة التي قد تستثير همة الباحث في النظر والرجوع إلى بعض المصادر المتعلقة ببعض المسائل في هذا الفن، وكما ذكرنا يكون على سبيل الاختصار بقول الله عز وجل. وصلنا إلى المقطوع، وكان قد سبقه ذكر المرفوع والموقوف، فذكرنا أن الموقوف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء المعدل المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا، سواء كان مرسلا متصلا معضلا معلقا إلى آخره، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، وأما ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من قول صحابي من كلام الصحابة فيسمى ماذا؟ الموقوف، لأنه وقف به على الصحابي ولم يرفع به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي يليه وهو المقطوع، وهي رتبة أقل من المرفوع والموقوف، المقطوع هو ما أضيف إلى من هو دون الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى من هو دون الصحابي. هنا الفرق بين المقطوع والمنقطع فلا يشكل عليه، هنا الفرق بين المقطوع والمنقطع، الكلام الآن عن المقطوع. القطع في اللغة إزالة بعض أجزاء الشيء، وهو كما ذكرنا في الاصطلاح ما أضيف إلى من هو دون الصحابي، وجمع المقطوع مقاطيع ومقاطع، ويشمله أيضا ما ذكرناه البارحة من استعمال بعض أهل العلم لاسم الأثر، فيسمون كل ما كان مضافا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم أثرا، هذا عند بعض أئمة الحديث كما ذكرنا من قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. وهنالك من أئمة الحديث من يجعل الآثار شاملة لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. المسائل المقطوع، قلنا إلا أن المقطوع منسوب إلى من هو دون الصحابة. المقطوع لا ينظر فيه في تسميته إلى اتصال السند أو عدم، لا ينظر فيه إلى اتصال السند أو عدم، فهذه التسميات المرفوع والموقوف والمقطوع ليست باعتبار القبول والرد، ليست باعتبار القبول والرد، وإنما هي تسمية لكل نوع من هذه الأنواع. ما يضاف إلى النبي يسمى مرفوع، ما يضاف إلى الصحابة يسمى موقوف، ما يضاف إلى التابع أو من دونه يسمى مقطوع. فقلنا أن المقطوع لا ينظر فيه إلى الاتصال والانقطاع. وكذلك من المسائل المتعلقة، هنالك من أئمة الحديث من يستعمل لفظ المقطوع ويريد به المنقطع كما سيأتي معنا. هنالك من أئمة الحديث من يستعمل لفظ المقطوع ويريد به المنقطع، والكلام الإشارات هذه لكي لا تشكل عليه القراءة في بعض كتب أهل الفن، وإلا فمن تأخر من أهل الحديث اصطلحوا على أن المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، لكن الكلام على من تقدم من أئمة الحديث قبل أن يتم الاصطلاح على هذا الفن، وخصوصا فيما هو كان من بعد ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى ومن بعد. أيضا من المسائل كذلك، تجد في كلام بعض أهل العلم من يطلق لفظ المنقطع ويريد به المقطوع، العكس، يطلق لفظ المنقطع ويريد به المقطوع، وهذا نقله البغدادي الخطيب البغدادي عن بعض أهل الحديث، وحكاه كذلك العراقي وتبعه ابن حجر عن الحافظ أبي بكر البرديجي البردعي عليه رحمة الله تعالى. من أمثلة المقطوع ما أخرجه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، فهذا مقطوع لأنه موقوف على التابعين. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن سيأتي على ذكر أنواع الحديث وهي متعلقة بالقبول والرد، متعلقة بجهة القبول والرد. سبق أن ذكرنا أن شروط الصحيح اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. فتذكر أنه متى ما اختل شيء من هذه الشروط الخمسة اختل أن يكون الحديث صحيحا ولم يصح أن يكون أو يسمى صحيحا. قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. هو تعريفه رحمه الله تعالى تعريف مجمل، قد يدخل فيه أيضا المرسل والمعلق والمعضل، ولكن الأظهر والأولى في تعريفه أن يقال هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر، ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، يسقط من الإسناد راو ثم يسقط في نفس الإسناد راو في مكان آخر، يعني فلنفرض أن سلسلة الإسناد خمسة رواة فيسقط الراوي الثاني والرابع، هذا يسمى ماذا؟ منقطع. والشيء بالشيء يذكر، تصور أن الانقطاع يقع في الإسناد في أحد ثلاثة مواقع، إما أن يقع الانقطاع والسقط في أوله، وإما أن يكون في خلاله في خلال السنة، وإما أن يكون في آخر السنة، إما في أوله وإما في خلال السنة وإما في آخره. وحتى نكمل الصورة نقول إن وقع في أوله كما سيأتي فهو المعلق، إن وقع السقط في أوله فهو المعلق، وإن وقع في آخره فهو المرسل، وإن وقع في آخره فهو المرسل، وإن وقع السقط في خلال السنة فهو إما منقطع أو معضل، إما منقطع أو معضل. فإن كان السقط راويان على التوالي فأكثر فهو معضل، وإن كان راوي واحد أو أكثر لا على التوالي فهو ماذا؟ منقطع. أعيد أقول، إن كان السقط في خلال الإسناد فهو إما منقطع وإما معضل، إذا كان السقط أكثر من راوي، يعني راويان فأكثر، إذا كان السقط راويان فأكثر أو راويين فأكثر فيسمى ماذا؟ معضل، إذا كان على التوالي، إذا كان على التوالي راويان يعني خمسة، عندنا خمسة رجال يسقط الثاني والثالث أو الرابع أو الثالث والرابع، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى معضلا، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أما إن كان السقط في خلال الإسناد وكان راوي فقط، أو كان راويان لكن لا على التوالي الثاني والرابع الثالث والخامس وهكذا، فهذا يسمى ماذا؟ منقطعا. فالآن الصورة التي معنا هي ماذا؟ صورة المنقطع، فإما أن يكون السقط واحد وإما أن يكون أكثر من واحد لكن لا على سبيل التوالي، هذا هو المنقطع. والمنقطع اختل فيه أي شرط من الشروط؟ اتصال السند. ومن مسائل المنقطع قلنا أن المنقطع يكون السقط فيه في خلال السنة لا في أوله ولا في آخره، مسألة ثانية أن المنقطع يكون السقط فيه راويا واحدا فقط في كل موضع، راويا واحدا فقط في كل موضع، في كل مكان راويا لا أكثر، يعني إن شئت قلت راوي أو راويين لا على التوالي. مسألة ثالثة نذكر هذه التفاصيل. طيب، من المحدثين من يذكر لفظ الإرسال ويريد به المنقطع، فيقولون أرسله فلان إلى فلان، أو أرسله فلان مع فلان ويريدون به المنقطع، وهذا تجده كثيرا في كتب السؤالات وفي كتب العلل، تجد إجهاما اللفظ. تسمع مثلا أحمد يقول عن حديث كذا أرسله فلان عن فلان، يعني أن فلان لم يسمع من فلان وأن هذا الحديث منقطع وهنالك راو سقط في خلال الإسناد بينهما. أولا أسأل سؤال، كلنا نتصور الإسناد أو لا؟ كيف يكون الإسناد؟ تصور الإسناد أو لا؟ تفضل. على طبقات، طيب، وراوي يسمع من راوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم الصحابة، والصحابة سمع منهم التابعون، والتابعون سمع منهم أتباع التابعين، وأتباع التابعين سمع منهم أتباع أتباع التابعين، وهكذا. فهي سلسلة، سلسلة الرجال الموصلة إلى الإسناد. فأحيانا قد تجد تابع تابعي يروي عن صحابي، يوجد هذا، لكن تابع التابعي هل أدرك الصحابة؟ ما أدرك الصحابة، إذن يكون بينه وبين الصحابي يوجد راوي سقط من خلال الإسناد. وأحيانا تجد رواية مثلا تابعي صغير عن تابعي كبير عن صحابي، يوجد هذا أيضا، تابعي صغير لكنه ما أدرك كبار الصحابة، ما أدرك عمر، أبا بكر، عثمان، علي بن مسعود، ما أدرك كبار الصحابة، لكن أدرك صغار الصحابة كابن عباس وأبي هريرة ونحوهم وعبد الله بن عمر، أدرك متأخرين من الصحابة لكن ما أدرك كبار الصحابة. فهذا الراوي التابع الصغير إذا روى عن عمر تكون روايته ماذا؟ ها؟ منقطعة. لماذا؟ لأنه ما أدرك كبار الصحابة، فبينه وبين كبار الصحابة يوجد رجل من كبار التابعين، وهكذا. واضح الصورة؟ في أحد عنده إشكال فيها؟ طيب، ما حكم المنقطع إذا عرفت هذا؟ إذا وجدت حديثا منقطعا فما هو حكمه؟ يكون ضعيفا لاختلال شرط من شروط الصحة. ثم قال والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هو أضافه رحمه الله تعالى إلى من؟ قول من؟ التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تصور فيه كما ذكرنا في خلال الإسناد أنه قد يسقط من خلال الإسناد راوي، والسابق في الإرسال من؟ الصحابة في هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والأظهر من استعمال أهل العلم أن المرسل سواء كان الساقط به صحابة أو تابع أو من دونه، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الواسطة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القائل ساقط فهو مرسل. يعني لو قال تابع التابع وليس التابع فقط، لو قال تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لا يشترط فيه أن يكون صحابة. طيب، هذا يسمى في اصطلاح المحدثين الصورة التي ذكرها مرسل غير الصحابي، مرسل غير الصحابة، مرسل غير الصحابة، يكون تابعي أو تابع تابعي أو تابع تابع تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل غير الصحابة. الأصل فيه ماذا؟ انقطاع ولا الوصل؟ فيه سقوط رجال وما فيه؟ إذا كان فيه سقوط رجال فما يكون حكمه؟ يكون ضعيف. ما دام سقط أي شرط يختل من الشروط الخمسة يصير هذا الحديث ضعيفا. فهنا سقط عند الصحابي أو الصحابي والتابعي أو الصحابي والتابعي وتابع التابعي، يكون سقط من الإسناد فيكون ضعيفا. المرسل يكون السقط فيه في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره؟ في آخره. فلا تشكل عليك الصورة ولا يشكل عليك استعمال بعض أهل الحديث أنهم يقولون أرسله فلان عن فلان يريدون به المنقطع. طيب، ذكرنا أن هذه الصورة هي صورة مرسل من؟ غير الصحابي. فمعنى أن هنالك مرسل صحابي، يوجد هنالك مرسل يسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي هو رواية الصحابي الصغير، الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه الصحابي من صحابي آخر. صحابي صغير يكون ما أدرك جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ما أدرك ما حصل في أول البعثة، ومع ذلك تجد أحاديث لابن عباس يذكرها عن أول البعثة، أن الأشياء حصلت في مكة. كذلك ابن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير ولد في المدينة، أول مولود في المدينة رضي الله عنه عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير ما أدرك ما حصل في المدينة، ولم يدرك ما حصل في أول الهجرة، كل هذا ما أدركه، ومع ذلك يروي عن أشياء حصلت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ما سمعها، لكن سمعها من من؟ سمعها من صحابي آخر، سمعها من صحابي آخر. ومراسيل الصحابة عند أهل السنة كلها صحيحة لا مطعن فيها. وشبه ذلك أقوام لا عبرة بأقوالهم. تجد مثلا ابن عباس يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد مثلا عبد الله بن عمر أحيانا يروي الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يروي نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عمر. لماذا قلنا أن مراسيل الصحابة صحيحة؟ الساقط في مراسيل الصحابة من هو؟ صحابي كبير. والصحابة باتفاق أهل السنة أنهم عدول ثقات لا يحتاجون إلى تعديل أحد، فقد عدلهم الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن، وأثنى عليهم سبحانه وتعالى. فهم أبعد من يكون عن المطعن فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فمراسيل الصحابة هي حجة صحيحة، ولا يلتفت فيها إلى أن يقال ننظر من الذي سقط في الإسناد لعله يكون كذا لعله كذا، هذا ما يحتاج إليه في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، من باب الفائدة فقط، هنالك من ينسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى قبول المراسيل مطلقا، وأحمد رحمه الله تعالى لا يقبل المراسيل مطلقا، بل يقبل مراسيل كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مراسيل من معدرة، مراسيل كبار التابعين من معدرة، مراسيل كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من عرف من التابعين ولو كان صغيرا بالتثبت في روايته والتحقق وذلك لما سئل عن مراسيل يحيى بن ابي كثير انكرها وضعفها، سئل عن مراسيل الاعمش فانكرها وضعفها، سئل عن مراسيل الحسن فانكرها وضعفها، لانهم قال يوم الحديث لا يبالون عمن ياخذون الحديث. هم ائمه علماء كبار لكن قد يغون عن الثقات وعن غيره، ياخذون الحديث عن الثقه وعن غير الثقه. فلذلك اذا اسقطوا الواسطه التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدري، فلعلهم يكونون قد اسقطوا رجلا ضعيفا من التابعين. حسن من صغار التابعين مثلا، الاعمش من صغار التابعين، واضح يحيى بن ابي كثير من صغار التابعين. لكن لما سئل عن مراسيل سعيد بن المسيب عليه رحمه الله اثبتها وصححها، مراسيل سعيد بن المسيب. فاحمد رحمه الله تعالى كانت طريقته التفصيل، وهي طريقه جاده. فالكلام على مراسيل كبار التابعين ومراسيل من عرف بالتحرز من التابعين ليس الكلام فيها كالكلام في من في غيرهم ممن لا يتحرز في روايته، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما يقدمه أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أئمة الحديث إذا كان لا يوجد في الباب غيره من الحديث الصحيح، وإذا وجد حديث عن صحابي أو أثر عن صحابي قدمه على الحديث المرسل. طيب، ثم قال رحمه الله والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر أو معذرة، وقال ومنه ما خفي إرسال، هذا ما أشرنا إليه، ومنه ما خفي إرسال. هذا يعرف بالمرسل الخفي، المرسل الخفي وهو رواية الراوي، رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقى، أدركه ولكنه لم يلتق به، رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه فيروي عنه، هذا يسمى ماذا؟ المرسل الخفي. ولماذا سمي خفيا؟ لأنه يحتاج إلى تفتيش وبحث واعتبار ونظر، فتبحث فيه فتنظر هل هذا هو أدركه كان في زمن واحد لكنه لم يلقه أو أنه لم يسمع منه، فهنا يشكل عليه بما أن نفتدد أنه في زمن واحد وتعاصر، فيشكل عليه لعله قد سمع من فلان، فلذلك سماه أهل الحديث المرسل بالمرسل الخفي. ثم قال والمعضل وهما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا. المعضل من قولك أعضل الشيء فهو عضيل وهو المستغلق الشديد، فيه إغلاق فيه صعوبة، لا سمي معضلا، وهو كما سبق وذكرنا أن يكون السقط ماذا؟ راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي. يقول ابن صلاح هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وعلق عليه العراقي فقال في التقييم وليس المراد بذلك إلا سقوطهما في موضع واحد، أن يكون السقط في أكثر من موضع أو في موضع واحد، في موضع واحد. الفرق بين المعضل والمنقطع كما ذكرنا ماذا؟ قضية التوالي وعدم التوالي. في المنقطع يكون الصف راويا في كل موضع لا أكثر، المعضل يكون الصف فيه راويان فأكثر في كل موضع، هذا هو الفرق بينهما. قال: ويسمى منقطعا أيضا. هنالك من أهل الحديث من يسميه منقطعا وهو فيه انقطاع، لكنهم سموه بالمعضل لزيادة الإشكال فيه وزيادة الإغلاق فيه. إذا كان الصف واحد أسهل مما لو كان الصف اثنان أو ثلاثة في الإسناد في موضع واحد، الواحد أسهل من الاثنين، ولذلك سموه معضلا. من مسائل المعضل، أنا من المحدثين من يستعمل لفظ المعضل ويريد به الضعيف فلا يشكل عليه. وكذلك من أهل الحديث من يستعمل لفظ المعضل ويريد به المرسل إذا كان الصف في آخر الإسناد اثنان فأكثر، لأن من أهل الحديث من يسميه معضلا لأنه صف في آخر الإسناد لكنه راويان فأكثر فيسميه معضلا. وهذا استعمله ابن المديني والحاكم والخطيب البغدادي عليهم رحمة الله. ما حكم المعضل؟ قبول أو الرد؟ الرد، وهو ضعيف. ثم ذكر المعلق فقال: والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحدا فأكثر. المعلق مأخوذ من التعليق وهو ربطك الشيء على الجدار ونحوه. قلنا مأخوذ من تعليق الشيء على الجدار ونحوه. والمعلق كما نبهنا إشارة فيما سبق أنه سقط في مبتدأ السنة، مبتدأ الإسناد. والسقط هنا يكون غالبا من رواية المصنف كما أشار إلى ذلك السخاوي رحمه الله، غالبا ما يكون من رواية المصنف، يعني البخاري مثلا وعنده معلقات كثيرة في صحيح فيروي الحديث يدخل يقول مثلا: وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالمعلق قد يكون الصف فيه واحدا، وقد يكون الصف فيه راويا، وقد يكون ثلاثة وأربعة، قد يكون واحد، وقد يكون الإسناد كاملا. فقد يقول المصنف مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا كله يسمى معلقا، فيكون الصف فيه من مبتدأ الإسناد، يكون الصف فيه من مبتدأ الإسناد. وسمي معلقا لأنه الساق فيه القاعدة، الذي سقط فيه القاعدة، فكان كأنه معلقا من الأعلى، لذلك سمي معلقا. ومن مسائل المعلق: لا يشترط في المعلق أن يبقى أحد من رجال الإسناد، فقد يكون واحد اثنان ثلاثة أربعة السقط. حكم المعلق ما هو؟ الضعف. حكم المعلق يكون ضعيفا، واستثنى من ذلك بعض أهل العلم من اشترط الصحة وجزم من هذا الحديث المعلق. عندنا الحديث المعلق إما أن يروى بصيغة التمريض وإما أن يروى بصيغة الجزم. بصيغة التمريض من اسم كأنه فيه مرض فيقال يروى، روي، يحكى، بلغنا، سمعنا عن فلان كذا وكذا، لا يقصد أنه سمع الباسة. واضح؟ والجزم أن يقول قال فلان كذا وكذا، روى فلان كذا وكذا، فيجزم به. واضح؟ هذه صيغة الجزم، وهذه توجد كثيرة عند البخاري، واستقرع الحافظ رحمه الله تعالى على الصحيح فوجد أن ما جزم به البخاري رحمه الله تعالى غالبا ما يكون صحيحا، وما لم يجزم به فغالبا ما يكون ضعيفا. البخاري فيه أشياء ضعيفة، نعم فيه المعلقات ليست على شرط البخاري، انتبه، معلقات البخاري ليست على شرط، معلقات مسلم ليست على شرط، مقدمة مسلم ليست على شرط، فانتبه، ليس كل ما يذكر تظن أنه على شرط البخاري ما دام أنه في البخاري. البخاري له شروط التزمها رحمه الله تعالى، لكن يخرج عن شرط البخاري ماذا؟ المعلقات، فليست من شرط، وإنما يريدها رحمه الله تعالى تفقها وبيان الأحكام، فهي ليست على شرط. كذلك الشواهد والاعتبارات يريدها رحمه الله تعالى ليس على شرط، كما سيأتي في معنى الشاهد والتابع المتابع. نعم. نعم، قال والمعنعن من اسمه، هو قول الراوي فيما يحدث به عن فلان، قول الراوي فيما يحدث به عن فلان، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذا تسمى، هذه تسمى العنعنة، تسمى العنعنة. والعنعنة الأصل فيها أنها محمولة على السماع، أنها محمولة على السماع بثلاثة شروط. الأصل فيها أنها محمولة على السماع بثلاثة شروط. الشرط الأول المعاصرة، أن يعاصر الراوي الشيخ الذي يروي عنه. الشرط الأول المعاصرة، يكون في عصر واحد. الشرط الثاني إمكان اللقيا، إمكان الالتقاء، ما يكون واحد في الأندلس وواحد في العراق وما علم أن هذا سافر إلى الأندلس، ولا علم أن هذا سافر إلى العراق، ولا علم أنهما سافر إلى مكان قد يجتمعان فيه كسفرهما إلى الحج. الثاني قلنا ماذا؟ إمكان اللقاء. والثالث عدم التدليس، عدم التدليس، أن لا يكون الراوي مدلسا. والتدليس هو كما سيأتي رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. فهو الأصل فيه قلنا ماذا؟ عدم التدليس. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: القول السائع المتفق عليه، كلام مقدمة مسلم، القول السائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يكن وإن لم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا، وإن لم يأتي ما يشترط أن يأتي خبر إن قال فلان وفلان اجتمعا والتقيا، يكفي في ذلك ماذا؟ إن كان اللقاء، يكفي فيه ماذا؟ إن كان اللقاء، لا يشترط أن يأتي خبر يثبت اللقاء. اشترطه بعض أهل العلم تخريجا للروايات لا اشتراط في الصحيح نفسه، يعني البخاري رحمه الله تعالى لما خرج الصحيح اشترط أنه لا يخرج في الصحيح إلا ما تأكد فيه أن التلميذ سمع المسلم والتقي، لكن هل هذا شرط؟ هو اشترط على نفسه، لكنه ليس شرطا في صحة الحديث، ما دام أنه فيه هنالك إمكان أن يلتقي الراوي مع شيخه فالعبرة بهذا الإمكان. فيقول مسلم رحمه الله: وإن لم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بالكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هنالك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى ما روى عنه ولم يسمع منه شيئا، كما ذكرنا راوي بالمشرق وراوي بالمغرب، ولم يأتي عندنا ما يفيه أنهما قد يكونان سافر إلى مكان يجتمعان فيه. قال: فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. انتهى كلام رحمه الله تعالى. طيب، يلتحق به العنعنة، يلتحق بها الأنأنة بالألف المهموزة، يلتحق بالعنعنة الأنأنة، أن يقول الراوي أن فلان قال كذا، واضح؟ فهذا يلتحق به ويعطى حكمه، وكذلك ما لو قال الراوي قال فلان كذا وكذا، كما في حديث المعاز يقول البخاري قال هشام بن عمار وساق إسناده، ولم يقل حدثنا أو أخبرنا هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، فلا يلتفت إلى ما قاله ابن حزم من أن هذا معلق، أن البخاري قال هشام بن عمار ولم يذكر الواسطة التي بينه وبين هشام بن عمار، ما يحتاج إلى واسطة لأنه شيخ له من شيوخه، فلا يحتاج إلى الواسطة. فقلنا حكم المعنعن والمؤنأن ماذا؟ ما هو حكم؟ الأصل فيه السماع والاتصال، إلا أن يثبت الدليل على خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله: والتدليس. وقرأت هذا الشيء؟ قال: والتدليس وهو مكروه، لأنه يوهم اللقي والمعاصرة بقوله قال فلان. التدليس مأخوذ من الدلس وهي ظلمة، وسمي به لإظلام حال الراوي الساقط الذي سقط وفيه خفاء، ولذلك سمي تدليسا. ولم يذكر تعريفه رحمه الله تعالى. والتدليس هو رواية الراوي، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يكون سمع منه 20 حديث، وهناك الحديث 21 ما سمع منه، فماذا يقول عن فلان كذا وكذا وكذا؟ هو لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيء، لكنه رواه بصيغة تحتمل ماذا؟ العنعنة كما ماذا؟ من الأصل في السماع، فرواه بصيغة تحتمل السماع. وهذا الحديث هو لم يسمع منه، سمعه من شيخ آخر ثم سمعه من هذا الشيخ، يحصل كثير. أحيانا لا تقعد في المنزل، تسمع من، قد تسمع من زوجتك أخبار وأحاديث كثيرة، لكن من هذه الأخبار قد تسمع من ولدك فيخبرك عن زوجتك أمر، فلو قلت قالت زوجتي كذا وكذا أو عن زوجتي أنها قالت كذا وكذا، واضح؟ أنت هنا أسقط من؟ فكيف أسقط الولد؟ واضح؟ أسقط الولد، لكن هنا ماذا؟ يأتي بصيغة يوهم السامع منه ماذا؟ أنه سمع هذا الخبر من السنة، يوهم أنه قد سمع خبر من السنة. قول الراوي في الحديث أن فلان قال كذا، أين هذه الآن؟ واضح؟ فالتدليس يقع، لكن ما هو سبب الغرض من التدليس؟ يكون الراوي سمع من شيوخه أحاديث صحيحة، ثم سمع حديثا آخر من شيخ ضعيف، وهذا الشيخ الضعيف يرويه عن الشيخ الأول، فيسقط هذا الشيخ الضعيف ويرويه عن من؟ عن شيخه الذي احتاج السماع منه. لماذا أسقطه؟ قد ترد الرواية بسبب، قد يقال عن فلان يأخذ من الضعفاء، قد إلى هنا لك أسباب كثيرة، فيسقط من؟ الضعيف. هذا مثال من أمثلته. نعم، لو أسقط القوي كذلك هو تدليس، وهذا موجود، لكن سيأتي واضح، لكن نذكر الضعيف حتى تتضح الصورة. فيسقط الضعيف فليتوهم السامع يرى الإسناد، أولا كان الإسناد سعيد عن عمر عن زيد وعمر ضعيف، فالذي يسمع الإسناد هذا يقول باشر هذا الإسناد مقروح، لكن يسمع الإسناد سعيد عن زيد بدون ذكر عمر يقول لا هذا إسناد جيد ويعتمد عليه فيأخذ به الإسناد. واضح؟ فهذه الصورة. طبعا صور التدليس خمسة وبعضهم يوصلها إلى ست أنواع، نذكر منهما صورتان هما اللتان هما أشهر الصور وأشار إليهما المصنف رحمه الله. الصورة الأولى تدليس الإسناد، النوع الأول تدليس الإسناد، وهو الذي عرفناه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما ماذا؟ السماع، بصيغة تحتمل السماع، هذا تدليس الإسناد. النوع الثاني قال هو وهو في الشيوخ أخف، هذا نوع ثاني هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي، هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمع، الأول سمع ولم يسمع في الإسناد، لم يسمع، يروي عن شيخ عنده أحاديث سمع من الشيخ، ثم عنده حديث أو حديثان لم يسمعهما، فيروي الحديثين بصيغة تحتمل السماع فيظن أنه قد سمع هذين الحديثين أيضا، لكن هنا يروي ماذا؟ حديثا سمع، يروي حديثا سمع، ولكن يسمي شيخه أو يكنيه بغير اسمه أو كنيته، يسميه أو يكنيه بغير اسمه أو كنيته، واضح؟ فأحيانا قد ينسبه إلى بلد، لماذا؟ لو أنه سماه باسمه المعروف به يكون ضعيف، فيسميه باسمه المعروف الذي يعرفه المحدثون، فمباشرة يضرب على هذا الحديث فيرويه، بدل أن يقول سعيد بن زيد مثلا فيقول أبو فلان الأنصاري أو كذا، وأحيانا قد يكنيه بكنية، يكنيه بكنية هي كنية أحد الرواة الثقات، فيظن الذي يسمع يظنه من؟ أنه الراوي فلان الثقة. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ الصورة واضحة؟ تفضل. يسميه بغير اسمه بكنية مثلا، قد يكون ضعيف. واضح؟ أحيانا قد يسميه بغير اسمه لكن بقصد آخر، مثلا البخاري مثلا لما كان يروي عن محمد بن يحيى الذهلي يسمي أحيانا محمد بن خالد، أحيانا يسمي محمد، أو أحيانا يقول محمد بن يحيى، فيسميه بأكثر من اسم للوحشة التي كانت بين البخاري وبين الذهلي، وكلاهما إمام من العلم، لكن البخاري ما كان يسمى به، ما كان يوصف بالتدليس رحمه الله تعالى، لكن هذه من باب تقريب الصورة، فينسبه إلى جده محمد بن خالد مثلا، وأحيانا ينسبه إلى والد جده، واضح؟ وأحيانا ينسبه يقول حدثنا محمد، فهذه صور وراوي واحد، واضح؟ المقصد أن تدليس الشيوخ ماذا يراد به؟ يراد به تغيير اسم الشيخ أو كنيته لكي يظن أنه راوي آخر. البخاري لما كان يروي عن محمد بن يحيى ما كان يريد أنه راوي آخر، فلا يسمى تدليس، ذا يريد، واضح، أن يظن به أنه غير الشيخ المعروف بالضعف أو بالكذب أو إلى آخره. حكم التدليس ما هو حكمه؟ ها؟ حكمه شرعا وحكمه من قبول ورد. حكمه في الشرع، الشرع مكروه وقد يكون محرما، قد يكون مكروه وقد يكون محرما، وقد عرف عن شعبة رحمه الله تعالى أنه كان يشتد في التدليس، فيقول رحمه الله تعالى: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، بشدة كراهته للتدليس، وهذا على صيغة المبالغة، ويقول: التدليس أخو الكذب. شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العدد، من أول من فتش في الرجال رحمه الله تعالى، يقول: النوم وتحريمه ظاهر، يعني التدليس، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل برواية نفسه مع ما فيه من الغرض، فهو يدور بين التحريم وبين الكرامة، وهو في الشيوخ أخف. لماذا أخف؟ الشيخ أولا هو لم يروي عمن لم يسمع، بل هو روى عمن سمع. ثانيا هو كناه بكنية أو سماه باسم، يعني بلقب آخر، أضاف إليه لقبا آخر، وإن كان يريد أن يوهم أمر، لكنه في نفس الوقت لم يكذب، أما لو كذب هنا تكون مسألة أخرى، تكون من ضمن الوقائع. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والشارب وهو مظهر الثقة المخالف لرواية الثقات والمنتظر، وهو ما تفرد به هذا المخالف منه ولا منبوه منه، والفرد وهو ما تفرد به واحد من جميع القوى أو جهة خاصة من قولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، والقديم وهو ما تفرد به واحد من الكفر وشركه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد الناس ثم يعلم
الشاذ لغة والمتفرد، فكل من انفرد عن الجماعة فهو شاذ، قال صلى الله عليه وسلم: ومن شذ شذ في النار. وهو في الاصطلاح قال رحمه الله: وما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. وهذا تعريف الشافعي رحمه الله تعالى، عرفه بهذا التعريف. وأوضح من هذا أن يقال: هو ما رواه المقبول، هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. المقبول هو من تقبل روايته، سواء كان ثقة أو كان حسن الحديث صدوق، هذا ما رابنا بالمقبول، لا المقبول على السلاح بن حجر الذي هو ماذا؟ الذي يقبل إذا وجد من يقوي. المقبول هنا مراد به ماذا؟ الثقة أو الحسن، حسن الحديث الصدوق. فنقول: ما رواه المقبول، يعني الذي يقبل حديثه ولا يرد، مخالفا يخالف في روايته من هو أولى منه، من هو أولى منه، يعني من هو أولى منه بالقبول. فيأتي راوي يروي حديث قد يكون حسن الحديث ويخالف إمام من أئمة الحديث كأحمد، أيهما يقدم؟ يقدم أحمد، واضح؟ يقدم أحمد على رواية هذا الذي هو حسن الحديث. قد يكون الأول ثقة والثاني أوثق وأقوى، فمن أقوى طرق التعديل مثلا أو ألفاظ التعديل أن يقال مثلا: ثقة حافظ، أو ثقة ثقة، أو من أصدق الناس، من أوثق الناس مثلا على صيغة أفعل، فهذه من أقوى صيغ التعديل. والثاني يقال فيه ثقة، فأيهما أقوى؟ الأول أقوى من الثاني، واضح؟ وأحيانا، لماذا قلنا نحن المقبول لأجل هذه التفاصيل؟ وأحيانا قد يكون يروي جماعة كلهم صدوق، كلهم حسن الحديث، عشرة كلهم صدوق، ويخالفهم واحد ثقة، الجماعة كلهم حديثهم حسن حسن وحسن وحسن، ويخالفهم واحد، أيهم يقدم؟ الجماعة أو الواحد؟ ها؟ واحد أو الجماعة؟ الجماعة أو الثقة، أيهما يتطرق إليه الاحتمال أكثر في الخطأ؟ الواحد يتطرق إليه الخطأ أكثر من العشرة أو الخمسة أو السبعة، الواحد يخطئ أكثر من العشرة، واضح؟ فهذا يتطرق إليه الخطأ أكثر من أولئك. أولئك صحيح أن حديثهم في يدور في الحسن لو انفرد كل واحد، لكن لما الأول انضاف إليه الثاني زادت القوة، انضاف إليه الثالث زادت القوة، انضاف إليه الرابع الخامس السادس، لكل مرة تزيد قوة. نعم، كيف طبقت؟ احنا الآن نقصد هذا هو بارك الله فيك، الواحد الذي يخالف من هو في مقابله في طبقته في روايه عن نفس الشيء، واضح؟ واحيانا قد تكون المخالفه عن شيخ اخر، هذا يروي عن شيخ وهذا يروي عن شيخ اخر، لكن هذا يضيف شيء في الاسناد غير موجود عند الاول، واضح؟ فننظر نحن مدار الخلاف على من على فلان ومدار خلافنا على فلان، فنقارن بينهما ايهما روايته اعظم، واضح هذا يا اخوان؟ وقلنا ما رواه المقبول مخالفا من هو اولى منه، لماذا قلنا اولى منه ولم نقل من هو اوثق منه؟ قد لا يكون اوثق منه لكن يكون اقوى منه، لماذا؟ لانه جاء عن جماعه. واضحه صوره الشاه؟ طيب، حتى نصور الصوره ايضا ونختصر الكلام، هنالك الشاذ وهنالك المنكر. في الشاذ قلنا ما رواه المقبول مخالفا من هو اولى منه، في المنكر تغير لفظه واحده وتقول وهو ما رواه المردود مخالفا من هو اولى منه. ما رواه من؟ المردود، يعني يرويه الضعيف او الضعيف جدا، يروي حديث المتروك، يروي حديث ويخالف في روايته من ثقة، جماعة من الثقات، يخالف فؤاد الحسن الحديث، فما الذي يقدم؟ ها؟ قدم الثقة أو الجماعة على رواية هذا الرجل. فالفرق بين الشاذ والمنكر في ماذا؟ في الراوي. في الشاذ يكون الراوي مقبول ثقة أو صدوق، إما حديثه صحيح أو حديثه حسن. وفي المنكر يكون الراوي ماذا؟ مردود، غير مقبول الحديث، ضعيف أو ضعيف جدا، متروك إلى آخره. فهذا هو الفرق بين الشاذ والمنكر. طيب، يقابل الشاذ، يقابل الشاذ إذا خالف الشاذ رجل روى حديث شاذ وخالف من هو أولى منه، حديث هذا الرجل ماذا يسمى؟ شاذ. ورواية من يقابله ماذا تسمى؟ المحفوظ، تسمى رواية المحفوظ أو الرواية المحفوظة. فالشاذ يقابله ماذا؟ مشايخ معنا ولا؟ الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. المنكر يقابله المعروف، الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. نعم، اي صحيح، يكون صحيح، يكون صحيح، هو الاصل. والا احيانا قد يكون مثلا في مشكله الان تتكلم في مباحث اخرى حتى ما يزيد ان شاء الله بعد. طيب، الشاذ حكمه ماذا؟ نمنع المشايخ ولا كيف؟ ما نسمع، نريد المشايخ اللي وراء. ما المشايخ؟ الشاذ ما حكمه؟ ولا تعبنا؟ حكمه ضعيف، والمنكر حكمه ضعيف. فالشاذ حكمه ضعيف والمنكر حكمه ضعيف. تمام الكلام، لأن فيه مسائل أخرى، مسائل التفرد وغيرها. طيب، ثم قال رحمه الله: والفرد وهو ما تفرد به راو عن جميع الرواة. الفرد هو الواحد، ويسمى أيضا الغريب، يسمى الفرد ويسمى الغريب. وهو نوعان: الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه الغرابة يعني التفرد، يسمى غريب يسمى مفرد. ما كانت الغرابة فيه في أصل الإسلام، في أصل الإسلام أي الأصل من جهة المصنف ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ها من جهة الصحابة، هذا هو الأصل إنه المبتدا. ما كان التفرد فيه في أصل الإسلام فلا يروى إلا من طريق صحابي واحد، هذا يسمى ماذا؟ فرق مطلق، لأنه لا يروى إلا من طريق الصحابي واحد. والفرق النسبي، الفرق النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسلام، ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسلام. مثلا يروي اثنان عن اثنين عن اثنين عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة، يروي ثلاثة عن اثنين عن واحد عن اثنين عن ثلاثة إلى آخره، فيكون في خلال الإسناد يوجد واحد لا يروي إلا هذا الواحد، هذا يسمى ماذا؟ فرد نسبي، فرد نسبي. واضح الفرق بينهما؟ واضح الفرق بينهما؟ وقف ولا كذا تعبانين وقف، ها؟ يا أما تعبانين أو نايمين، واحد من اثنين. ليش تمعدون؟ طيب هنالك أيضا مثال آخر ما كنت أود أن أشير إليه لو أن المصنف أشار إليه، وهو داخل تحت الفرد النسبي. قال أو في جهة خاصة كقوله تفرد به أهل مكة، هذا يسمى ماذا؟ فرد نسبي، يعني ما يروي هذا الحديث إلا أهل مكة، ما يروي هذا الحديث إلا أهل الشام، يقال هو حديث شامي، ما يعرف هذا الحديث إلا عند أهل العراق، ما يعرف هذا الحديث إلا في منطقة معينة، في مدينة معينة، في قبيلة معينة، في طائفة معينة، فهو فرض نسبي. وكم من الأحاديث يقال فيها هذا حديث شامي، حديث يكون مسلسل بالشاميين من أول إلى آخر، رواته كلهم شاميون مثلا، حكمه ماذا؟ الفرق صحيح ضعيف؟ على حسب درجة الرواة، حد يخالف حسب شروط الصحة. هذا ليس في الكلام على الصحة وعلى الضعف، هذا في ماذا؟ بيان أن هذا النوع إذا وجدت مثل هذا فهذا اسمه كذا، فحكمه بحسب رواته وبحسب توافر شروط الصحة. ثم قال والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه أو شبهه مما يجمع حديثا، هذا سماه المصنف الغريب، وذكرنا أن الغريب والفرق معناهما مختلف أو معناهما واحد؟ معناهما واحد، الفرق والغريب معناهما واحد، فهو أشار قال والغريب، وكما ذكرنا هما بمعنى واحد، وهذا يسمى المثال الذي ذكر أيضا فرد نسبي أو غريب نسبي، كذلك يسمى بنفس المعنى فرد نسبي أو غريب نسبي. لماذا؟ أن الكلام فيه على أحاديث مختصة بأحد الشيوخ، واضح؟ فهي بهذا الاعتبار باختصاصها، لأن اختصاصها بأحد الشيوخ يسمى هذا النوع الفرق النسبي. قال فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، العزيز إما من قولك عز الشيء إذا كان نادرا، شيء عزيز يعني نادر، وإما من قولك عزيز من العزة إذا كان فيه قوة لأجل قوته، إما لأجل الندرة وإما لأجل القوة، وكلاهما يتحقق فيه هذا الوصف في الغريب، فهو من الندرة في مكان وكذلك فيه نوع قوة، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث. لمن ضاق الأول لوحده ضعيف، ثم يأتي الثاني تزداد القوة، يأتي الثالث تزداد القوة، ما يكون ضعيف، قد يكون ثقة. الثقة إذا ضاف إليه ثقة تزداد القوة أو لا؟ تزداد. ضاف إليه ثقة ثالث تزيد القوة، ضاف إليه ثقة رابع تزيد القوة، وهكذا. قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. وهذا على اصطلاح بعض أهل الحديث، يرون أن العزيز يكون فيه اثنان أو ثلاثة، يكون فيه اثنان أو ثلاثة، وهذا قال به بعض أهل الحديث، وممن قال به ابن منذر وابن الصلاح والنووي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. والذي يترجح والله أعلم أن العزيز هو ما كان فيه في إسناده اثنان وفي خلال إسناده اثنان لا أكثر، إن كان في إسناده اثنان لا أكثر، على الخلاف هل هو اثنان في جميع طبقات السند أو في خلال طبقات السند إحدى طبقاتها. هذه صورة أخرى يا ابن الله يحفظك، إن شاء الله تأتي نذكرها إن شاء الله، الله يبارك، لكن ليست هذه الصورة التي معنا، بارك الله فيك. طيب، لذلك نقول ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السنة، هذا الأظهر في تعريف ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السنة. وما تعريف المصنف كما ذكرنا هو الذي عرف به ابن منذر وابن الصلاح والنووي عليهم اجمعين رحمه الله تعالى. قال: فان رواه الجماعه ثلاثه فاكثر، او فان رواه الجماعه معنى سمي مشهورا، فان رواه الجماعه سمي مشهورا. مشهور مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار، والمشهور على المقدار في تعريف ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور. وأما المتواتر فالتواتر في اللغة هو التتابع، والمتواتر فتعريفه ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأضاف بعض أهل العلم عن أمر حسي، يكون إخبارهم عن أمر حسي إما مسموع مرئي ملموس أو حتى بالتذوق أمر حسي، هذا أضاف فيه بعض أهل العلم. ومعرفة التواتر من الشهرة من الغرابة تفيد في ماذا؟ تفيد الباحث أو تفيد المحدث في حال التعارض، في حال التعارض، وإلا فهي للمباحث أصول الفقه أو الفقه. التعارض في مثل ماذا؟ فيما لو أراد أن يجمع بين حديثين مثلا، أو أن يرجح بين حديثين، حديث البخاري وحديث السنن، أيهما يقدم؟ حديث مسلم حديث السنن أيهما يقدم؟ واضح؟ حديث متفق عليه وحديث مسلم أيهما يقدم؟ هذه الصورة فقط من باب تقريب، من باب تقريب الصورة، واضح؟ فهنا قد أحيانا مثلا حديث الصحيح وحديث السنن وتعذر الجمع فيطرح أيهما؟ حديث في السنن، حديث متواتر وحديث غريب أو حديث عزيز، واضح؟ أيهما يقدم؟ المتواتر، واضح؟ نعم. ثم قال وهو على المستقيم، قال وهو من زاد رواده في كل مرتبة على ثلاثة، هذا على تعريف بعض أهل العلم، والمختار أن المستقيم والمشهور كلاهما واحد، الله أعلم. الوقت قد داهمنا ونقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما يأتي من الوقت، المثل طويل، فما تيسر انتهينا، على الله سبحانه وتعالى يسر في وقت آخر أن نكمله بحول الله عز وجل. تراها؟ طيب، تفضل.
السؤال الأول يقول صاحبه: ما هو أول شرح لهذا المثل؟
والله الشرح المشهور المطبوع المتداول هو شرح السخاوة، تلميذ المصنف، واسمه توضيح الأبهر على تذكرة ابن الملقن في علم الأثر، هذا هو الشرح المطبوع المتداول. هنا لك شرح مسموع عن بعض المشايخ المعاصرين.
يقول السائل: بالنسبة لمسند الصحابي الصحيح، ألا يحتمل أن يكون رواه تابعين عن صحابي؟
يحتمل أن يكون الصحابي الصغير يروي عن تابع عن صحابة، وهذا موجود. والعراقي رحمه الله تعالى في التقييد على مقدمة ابن الصلاح ذكر أمثلة على رواية الصحابي الصغير عن التابع عن الصحابة، ذكر أمثلة على رواية صحابي عن تابع عن صحابة، هذا موجود ولكنه نادر، حتى أن بعض أهل العلم استنكر وأنكر وجوده، لكنه موجود. والعراقي تعمد الجمع كما ذكر في التقييم لما وجد أن بعض أهل العلم ينكر وجود مثل هذا موجود، لكن لما كان من المدرة في مكان، فالقاعدة التي تتبع في مثل هذا: أولا النادر لا حكم له، فإن كان له حكم فأنت تتكلم عن من؟ تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن الصحابة أن يكونوا يتهاونون في الرواية، لا يمكن. وذلك لما كما في مقدمة مسلم كان رجل يروي الأحاديث ويريد أن يسمع منه ابن عباس رضي الله عنه، كان يعرض عنه، فقال له في ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه، فلما ركب الناس الصعب والذلول قد تركنا ذلك، وكما قال رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم متحرزون في روايتهم، ليسوا كغيرهم. والصحابي إذا روى فهو غالبا لا يروي إلا إما عن كبار التابعين، واضح، أو عن من هو معروف في عداد علماء التابعين عليهم رحمة الله تعالى. فانتبه إلى هذه اللطيفة والدقيقة، والله أعلم.
يقول السائل: هل
إرسال والتدليس قد يجتمع، ممكن أن يكون أحد رواة الحديث مدلس، واضح، ممكن يكون الراوي مدلس يروي مثلا أبو إسحاق السبيعي مثلا عن تابعي آخر، والتابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن، واضح. فقد يجتمع الإرسال والتدليس، يكون في خلال الإسناد مدلس، وكذلك يكون فيه إرسال الله عنه.
يقول: ما حكم العلاقات التي البخاري
ومسلم عند الطاغوت؟ قد مر معنا الكلام عليها، وذكرنا أن معلقات البخاري عليه رحمة الله تعالى، فما جزم منها ما جزم به رحمه الله تعالى، فيقول: قال فلان، روى فلان، واضح. فهذا على الصحة غالبا، على الصحة غالبا، ولكن لا يقال فيه أنه على شرط البخاري، انتبه، ما يقال فيه أنه على شرط البخاري، ولكن يقال فيه أنه علقه البخاري مجزوما به، علقه البخاري مجزوما به. ومن أهل العلم كالسخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث ذكر أن من اشترط الصحة من المصنفين وعلق الحديث بصيغة الجزم فإنه محمول على الصحة، ولكن هذا الإطلاق قد يعز عند النظر والتفتيش والتمحيص. وأما في البخاري فقد استقرأها الحافظ بن حجر وخلص إلى هذه النتيجة، فمن معلقات البخاري ما رواه في خلال الصحيح في موضع آخر، ومنها ما رواه أو ما أخرجه غيره ولكنه صحيح عند البخاري عليه رحمة الله تعالى.
يقول
السائل:
ما هو الفرق بين قولنا
في مسألة الثالثة حديث المسند أنه يكون ظاهره الاتصال، وقولنا في المسألة الخامسة أن كله مسند فهو متصل؟ في قولنا ظاهره الاتصال، هذا قيد به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه عليه السخاوي وغيرهم أنه في ظاهره يكون متصلا، المسند يكون في ظاهره اتصال، فإذا كان في انقطاع خفي أو كان في إرسال خفي أو كان في يعني فلنقل مثلا تدليس خفي كتدليس تسوية مثلا ولم يظهر، أو تدليس شيوخ، فهذا في الظاهر في ظاهره الاتصال، في ظاهره الاتصال. وقلنا كذلك مسألة أخرى، قلنا: وكل مسند فهو متصل، متصل على هذا القيد الذي ذكرناه أنه ظاهر الاتصال. فإن شئت قلت كل مسند ظاهره الاتصال، إن شئت قلت ظاهره الاتصال، حتى لا يكون هناك نوع تعارض بين الكلمتين، فتضيف كلمة ظاهر لأنه هذا هو ظاهر الذي يظهر لك، وإما في حقيقة الأمر قد يكون هناك نوع انقطاع خفي لا يعلم إلا بعد التفتيش والتلخيص والله أعلم.
هذا
آخر
الأسئلة والأسئلة كثيرة. يقول: نرجو منكم حفظكم الله توضيح أن وجود البخاري ما ليس على شكل
توضيح؟
توضيح أن وجود البخاري
أي
ما ليس على
شرط. طيب، البخاري رحمه الله تعالى اشترط على نفسه، واشترط على نفسه رحمه الله تعالى أن يخرج في الصحيح شرطا عزيزا، وشدد في شرطه رحمه الله تعالى، فاشترط فيما يخرجه من الأحاديث ثبوت سماع التلميذ عن شيخه، ثبوت سماع التلميذ عن شيخه، أن يكون عاصره والتقى به وسمع منه، فهذا اشترطه البخاري رحمه الله تعالى على نفسه فيما يخرجه في الصحيح. ومر معنا ذكر العنعنة، مر معنا ذكر العنعنة، فالعنعنة الأصل فيها محمولة على السماع، البخاري يروي بالعنعنة لكنه لا يروي بالعنعنة إلا ما ثبت فيه عنده اللقيا والسماع، عليه رحمة الله تعالى. فهذا شرط البخاري رحمه الله تعالى مع شروط أخرى في الصحيح. ولكن أحيانا قد يذكر رحمه الله تعالى وخصوصا بعد التبويب بعد التراجم قد يذكر أحيانا بعض الأحاديث المعلقة، روى فلان عن فلان كذا، أو قال فلان عن فلان كذا، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذه لم يذكر فيها إسناد، فالشرط الذي اشترطه على نفسه يوجد فيها ولا يوجد؟ لا يوجد فيها، غير موجود. الشرط الذي اشترطه على نفسه غير موجود في هذه، فليست هذه على شرط البخاري رحمه الله تعالى. هذا أمر. فهذه تنبه لها. القضية الثانية فيما يتعلق بالشواهد والمتابعات، فقد يذكر أحيانا حديثا ثم يذكر شاهدا له أو متابعة له. المتابعة هي أن يروي الحديث عن راوي آخر من طريق نفس الصحابي، والشاهد أن يروي الحديث عن من طريق صحابي آخر. قد يروي الحديث في المتابعة أو الشواهد من باب تقوية الحديث الذي روى، قد يكون قوي في نفسه لكن أيضا يضيف إليه قوة إلى قوته، بل هو قوي في نفسه قد يضيف إليه قوة إلى قوته، وأحيانا لأجل بيان شيء في ذلك الشاهد والمتابعة. واضح؟ فالشواهد والمتابعات ليست على شرط البخاري، فعندنا لا المعلقات ولا الشواهد ولا المتابعات هي على شرط البخاري، وإنما شرط البخاري ما أخذه على شرطه الذي اشترطه على نفسه رحمه الله تعالى، والله أعلى، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ أحمد بن وصل لو قلت له الله يحفظك.
شيخ أحمد عمر إذا ما بتخلص باكر في مجال الصبح العاشرة،
كيف المشايخ بسهم شيء عنده مهمة ولا ما عنده؟ المشايخ يقترحون صباح الضحى مثلا حتى ننتهي من المثل. في حد متشجع ولا؟ ها؟ طيب الساعة العاشرة، ها؟ عاشرة، 11، حتى ما نحبسكم عن الدرس الثالث. 10 بعد الظهر، ها؟ الأنسب لكم. قد يكون بعض الأخوة يريد أن يأتي ما يرضى. بعد الظهر؟ طيب بعد صلاة الظهر إن شاء الله غدا. طيب اتفقنا ولا؟
نعم
إن شاء الله. صلاة الظهر.